بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مختصره لابن مقدمة الصلاة: فرع عندك فزع؟
فرع عندنا،
فرع
سيخلوك ما فزع الناس.
فرع جوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا. وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة، لكن الأحسن لا يقول هكذا. طيب، لأن استقرار أهل الحديث على أنه لا يقال حدثنا وأخبرنا في الإجازة ولا في المناولة. طيب، إنما يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة ممكن، أو مناولة في التقييد، لأنه قد عرف أن حدثنا وأخبرنا بالسمع أو بالقراءة. قال: والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها، كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة، وإجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو لي أو أجازني يعني أو لي أو ناولني أو شبه ذلك. وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره صاحب كتاب الوجازة. طيب، بارك الله فيكم. وما عليه الجمهور هو الصواب. ها، قال رحمه الله تعالى: وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة. وقال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخ وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني، وفيما كتب إلي كتب إلي. طيب، كتب إلي. وقد قال أبو جعفر بن حمدان: كل قول البخاري قال لي فلان عرض ومناولة. وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أو فلانا حدثه أو أخبره، واختاره الخطابي وحكاه وهو ضعيف. استعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول: من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان. وفلان العالي هذا إجازة، يعني لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، مع أن عن كما سمعتم قد تحتمل إيش؟ الاتصال كأنه قال حدثنا وسمعته، لا لم تكن من مدلس. ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك. القسم الخامس الكتابة. انتهينا من الإجازة والمناولة هكذا، وأنها معمول بها
مع الضعف الحاصل.
نعم، ها؟
مع الضعف
فيها لا بأس، فيها ضعف قليل لكن لا يضر، هي متصلة. قال الخامس، القسم الخامس الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره، وهي ضربان: مجردة عن الإجازة ومقرونة لأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة. وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة. وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي الماوردي الشافعي، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين. يناوله يقول ولا يقول الروي عني، الصحيح أنه يجوز، فهي أرفع من الوجادة. إذا كان بعضها العلم قد أجاز الوجادة من باب أولى إيش؟ المناولة، فهي معلوم، فهذا أحسن، معلوم أنه كتاب فلان متصل إليه. قال: منهم أيوب السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الشافعيين وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في المصنفاتهم: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان. لا، يعني كتب إليه والكتاب إليه تعني أن فيها معنى المناولة من الآن. والمراد به هذا وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة، كأنه لما يكتب إليه بالحديث يشعره بأنه إيش قد أجازاني حدث عنه، ما دام أن حامل الرسالة أو عرف الخط. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة، ثم يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف. ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه. ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. الأقرب نعم لا يقول حدثنا ولا أخبرنا إلا أن يقول كتابة. قال القسم الثاني
السادس.
القسم السادس إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر. طيب والظاهر، ومنهم ابن جريج وابن الصبار الشافعي وأبو العباس الغمري بالمعجمة المالكي. قال بعض الظاهرية لو قال هذه روايتي لا ترويها كان له روايتها عنه، لأنه لماذا يعطيه ويقول هذه روايتي ويقول لا ترويها عني، إلا أن يظهر إيش عذرا، يقول روايتي هذه لكن أنا مشكوك فيها مثلا، أو أدخل علي فيها ولم يتميز لي، إلا أن تكون يعني ما صح لك فيها. قال والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده. القسم الرابع السابع الوصية هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه وهو غلط، والصواب أنه لا يجوز. القسم الثامن الوجادة، وهي مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب. الوجادة وهي مصدر لوجد مولد، يعني لم تكن من العرب أصلا، إنما يعني قالها بعض المتعربين، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد له، أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا. إيه ما فيش مشكلة، استقر قد تكون أقوى وحديثا، فهو من باب المنقطع، وفيه شوب اتصال يعني خلط اتصال. وجاز فبعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه. هذا مثل إذا كان الشخص واثقا للوجادة، مثل الإمام عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي كذا، هذه وجادة قوية، لأن الإمام أحمد كتبه إيش عند ابنه، في بيته بيت علم، كانوا حريصين على ألا يدخل عليهم فيه، فهذه وجادة قوية، فهي قريبة من إيش من المناولة، لأن كتب الإمام أحمد فيما يظهر محفوظة في البيت، وهم أهل بيت علم، فمثل هذا لا بأس، لكن مثل شخص خارجي بعيد عن الشيخ وكذا يقول وجدت بخط فلان لأن يكون من الملازمين له، هذاك. الآن الغالب الوجادة، نحن نجد في البخاري في مسلم في كتب كثيرة، أبوها ما لنا فيها أسانيد، أو كثير من العلماء ما لهم فيها أسانيد، لكن لشهرتها يرجى أنه لا بأس. وإذا وجد حديث أصلا من أول كانوا يمتنعون من شراء الكتب من الأسواق، لأنه كان في الأول استطعش إدخال أحاديث فيها، مسائل فيها، أما الآن في الغالب ما يستطيعوا. طب الله. قال ذكر فلان، وإذا وجد حديثا في تأليف شخص مثل ما قلنا الإمام أحمد، ها؟ قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب فيه، يعني هذا منقطع بينك وبين المؤلف، يعني ما فيش حتى خلط في الاتصال. وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه، وإلا فليقول بلغني عن فلان أو وجدت عنه ونحوه، أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان، أو ظننت أنه خط فلان، أو ذكر كتابه كاتبه أنه فلان، أو تصنيف فلان، أو قيل بخط أو تصنيف فلان بخط أو تصنيف فلان. لهذا يقولون ماذا؟ انظر الإمام الحافظ ابن حجر له كتاب الفهرسة، وغير واحد من العلماء كتبوا إيش فهارس كتب العلماء، هذا من باب أنها إيش تحفظ وتثبت إلى أهلها، فيها منافع هذه الفهارس فهرسات. قال وإذا نقل عن تصنيف فلا يقول قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسبة بمقالته بمقابلته، طيب بصحة النسخة بمقابلته، أو ثقة لها، فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل بلغني عن فلان أو وجدته في نسخة من كتابه ونحوه. وسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم لذلك من غير تحر. الصواب ما ذكرناه، فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط أو المغير رجونا الجزم له، رجونا جواز ممكن عندكم أحسن، رجونا جواز الجزم له. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم. أما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان وغيره. نعم، وزماننا أشد من زمن النووي، لنا 700 سنة زيادة على زمن النووي، لا حول ولا قوة. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه، وفيه مسائل، إحداها اختلف السلف في كتابة الحديث فكرهها طائفة وأباحها طائفة، ثم أجمعوا على جوازها، وجاء في الإباحة والنهي حديثان: فالإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله، أو نهى حين خيف اختلاطه بالقرآن، وأذن حين أمن. ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا
لا نقطا من النقط
يؤمن اللبس. ثم قيل إنما يشكل المشكل
يشكل
معنى التشكيل المشكل، ونقل
الواضح ما يحتاج.
ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، وقيل
الإعجام معنى النقط والإعراب يعني تشكيلها بالضمة بالكسرة، هذا معنى الإعجام، بمعنى إيش؟ وضع النقط معجمة، غين مثل جيم خاء، هذا الإعجام. تاء كان من أول ما يكتبون هذا، لكن نحن لضعفنا يسر الله بالنقاط هذه.
وقيل يشكل الجميع،
يشكل
يشكل
يشكل الضرقة، ها يشكل، خلاص يشكل معنى يشكل.
الثانية، ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته، قبالته
يعني الأسماء، يعني مثل حبان وحيان، هذا يعني تشكله من أجل أن الاسم ما فيش أمامه كلام ولا خلفه، حتى تستطيع إيش تميزه. لهذا يكون في الأسماء المشكلة ضبطه بال مثلا حمدان، حمدان تحتاج لها ضبط، يعني عمر، عمر تحتاج لها بضم كذا، عمر بضم العين وفتح الميم،
حميد
عمر،
حميد وحميد،
حميد وحميد، نعم.
ويستحب تحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، ويكره تدقيقه إلا من عذر.
إن تدقيق الخط يتعبك في المستقبل، يتعب القارئ وتضيع كلمات ربما، نعم.
كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه،
الله المستعان.
وينبغي ضبط الحروف المهملة، قيل تجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها،
يعني عكس على تحت الراء من أجل لا يلتبس أنها زاي، هذه كانت من عندهم هم، لكن صارت عندنا مهملة خلاص.
وقيل فوقها كقلامة،
يعني هكذا كقلامة الظهر
فوق من أجل تنبه،
يعني ما عليها شيء، الراء ما عليها شيء، الحاء ما عليها شيء،
كقلامة الظهر مضطجعة على قفاها. وقيل تحتها حرف صغير مثلها، وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، وفي بعضها تحتها همزة. ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس،
كل هذا ما يدري ما، نعم.
وإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده، وأن يعتني بضبط مختلف الروايات أو مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه على رواية ثم ما كان في غيرها من زيادات ألحقها في الحاشية أو نقص أعلم عليه أو خلاف كتبه معينا
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 كل ذلك من رواه بتمام اسمه،
معينا معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رمزا، إلا أن يبين أول الكتاب أو آخرة. واكتفى كثيرون بالتمييز،
ما يقول مثلا قاف يعني رواه ابن ماجه، طيب أنت ما عندك استراح، أو نون ما أدري،
ما أعرف ما سيعرف
ما أعرف.
واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة بحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة، والنقص يحوق عليه بحمرة، مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخرة.
بعض الأحيان الألباني سبحان الله يجمع بعض الروايات بين أقواس بين أقواس، ثم في الأخير يقول الرواية الأولى لفنا والزيادة الثانية مع ابن أيتي، فهذا فيه تكثير، يعني في خاصة في كتاب أحكام الجنائز، في كتاب الصلاة مطول، هذا يتعب طالب العلم، ولو أنه يميز كل رواية لوحدها أحسن، أو أقل شيء روايتين، ما الآن بعضها خمس، نعم.
الثالثة، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين، واستحب الخطيب أن تكون غفلا، فإذا قابل نقط وسطها فإذا قابل نقط وسطها
كأنه يقول قفلان هذا كالدائرة الخمسة
يفعل قفلة
كالخمسة يعني الدائرة هكذا.
ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان
في أول السطر هذا غلط
أول يعني الآخر معنى يكون في سطر,
في سطر واحد نسق واحد فلا يتوهم القارئ أو السامع. نعم.
وكذا يكره رسول الله آخره والله معه صلى الله عليه وسلم أوله. وكذا ما أشبهه وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأم من تكراره ومن أغفله حرم حظا عظيما.
نعم. بعضهم كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني برساله ولا يكتب إما لاختصار من أجل الورق أو اختصار الوقت نحو ذلك. نعم. مكروه. نعم.
ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا. وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه.
هنا استدل السيوطي بحديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. طيب. رواه الطبراني والديلمي في عبد الله بن كيسان مجهول عين ترجمته بالتهذيب.
يعني الصلاة على النبي
أو لا يكون هذا الذي فيه ليس هو هذا لكن في حديث آخر هذا هو حديث إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. طيب ومن أغفله حرم حظا عظيما. طيب هنا هذا الذي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه فيه بشير ابن عبيد الدارسي. ها
بشير
ابن عبيد الدارسي كذبه الأسدي. ها الأسدي عندي أسدي وغيره. قال الذهبي الميزان هذا حديث موضوع حتى شكله. طيب تفضلوا.
قال وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى عز وجل وشبهه كعز وجل وشبهه. وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار إذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أشد. ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة بل يكتبهما بكمالهما بكمالهما. الرابعة عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة أفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع. ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه لا سيما إن أراد النقل من نسخته. وقال يحيى بن معين لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع. والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ.
نعم لأنه ما دام أنه ثقة وقد قوبل بأصل الشيخ يكفي إن شاء الله. نعم.
ومقابلته بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ. فإن لم يقابل أصلا فقد أجاز له الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق وآباء بكر. إيش هذا وآباء يعني
اثنان ثلاثة ها
وآباء بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب إن كان
ثلاثة يعني آباء بكر كل واحد يكنى بأبي بكر.
إن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل وبين حال الرواية أنه لم يقابل ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه، ولم يكن كطائفة إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوا من أي نسخة اتفقت، وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي. الخامسة المختار في تخريج الساقط وهو
اللحق،
اللحق ها بالتشديد والفتح بفتح اللام والحاء، أي خط من موضع سقوطه في السطر خطا خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، وقيل يمد العطفة إلى أول اللحق ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت، إلا أن
اليمنى هنا لأن آخر السطر من عند حجم الورق هذا قد ينسد في الأيام مثلا تحبك أو مزق هذا ما.
إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى بطنها، وإن كان في الشمال فإلى طرفها، ثم يكتب في انتهاء اللحق صح. وقيل يكتب
يعني صحها،
يكتب العلامة يعني صح هذه
إيه صحيحة
يعني. وقيل يكتب مع صح رجع، وقيل يكتب
إلى مكان الأول يعني إلى الخط الأول ها.
وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل موهم،
قد يوهم أنها تكررت الكلمة يعني.
وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه، فقال القاضي عياض لا يخرج له خط، والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها.
لما نفعل الآن رقم واحد رقم اثنين وسط الكلمة وطرف الكلمة كان من أول يفعلون على جنب، الآن قالوا تحت، الآن جعلوها تحت تكفيكم خلاص الله.